الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ ذكرنا في الدرس الماضي حكمة الشرع في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من واحدة، بل تزوج بأكثر من 4 نسوة. ثم ذكرنا بعض الحكم في إباحة الشرع للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، وقد ذكر العلماء حكما كثيرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلذلك من كمال حكمة الرب عز وجل وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم، ويتعالى سبحانه وتعالى عن خلاف ذلك، وينزه شرعه أن يأتي بغير هذا. قال: ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب. يرد الإمام ابن القيم على سؤال يطرحه البعض: لماذا كان التعدد للرجال ولم يكن التعدد للنساء؟ فيقول: لو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب وقتل الأزواج بعضهم بعضا وعظمت البلية واشتدت الفتنة وقامت سوق الحرب على ساق. قال: وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ قال: فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا، أن التعدد أبيح للرجل فقط ولم يبح للمرأة أن تعدد الرجال. قال: هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع، يعني على حكمة الشرع ورحمته. فحكم التعدد كثيرة، وذكر العلماء أكثر من 12 حكمة لإباحة الشرع للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة. وهناك في التعدد شيء اسمه الممنوعات من التعدد والجائزات في التعدد. الممنوعات في التعدد: حرم الشرع أن على الرجل أن يجمع بين أصناف من النساء، وهذا التحريم بعضه جاء في القرآن وبعضه جاء في السنة. فحرم بين الرجل أن يجمع بين الأختين كما سبق معنا، اللي هو: فلا تعرضن علي، أي للزواج، بناتكن ولا أخواتكن. ولما عرضت أم حبيبة أختها على النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا لا يحل له. لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الجمع بين الأختين، لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الجمع بين الأختين، ولذلك الجمع بين الأختين محرم. لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وأن يتزوج أختها، بل لا يجوز إذا أراد أن يتزوج أختها لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد وفاة تلك الزوجة، أو أن يطلقها وتنتهي عدتها إن كانت رجعية، إن كانت رجعية. فأما إن تزوج الأخت في رجعية أختها فلا تحل، يعني تزوج امرأة ثم طلقها وهي ما زالت في عدتها الرجعية، يعني يملك إرجاعها، فلا يحل له أن يتزوج في هذه الحالة أختها، لا يجوز، لأن هذه المرأة ما زالت في حكم الزوجية، لأنها ما زالت في العدة مطلقة رجعية. لكن إن طلق طلاقا بائنا فيجوز في هذه الحالة أن يتزوج أختها. إذن الجمع بين الأختين. ومر معنا سابقا أن بعض الناس يجوز يقول مدام أخت زوجتي محرم علي، محرم أن أتزوجها، إذن أخلو بها، أصافحها، أسافر معها، إذن هي من المحرمات. نقول هذا محرم إيش؟ قلنا مؤقت وليس مؤبد. التحريم المؤقت لا ينطبق عليها التحريم المؤبد. إذن أولا الممنوعات من التعدد الجمع بين الأختين. ثانيا الزواج من خامسة قبل انتهاء عدة الرابعة. الزواج من خامسة قبل انتهاء عدة الرابعة. قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال: وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنتهي عدة المطلقة. إذا انتهت عدة المطلقة اللي هي الرابعة، عند ذلك يجوز أن يتزوج بامرأة. إذا انتهت فلا يجوز، إذا طلق الرجل المرأة طلاقا يملك الرجعة ليس له أن ينكح امرأة أخرى حتى تنتهي عدة كمرأة. وذلك يجعلون لغزا من الغلغاز، يقولون: هل على الرجل عدة؟ المرأة نعرف أن عليها عدة، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، عدة المرأة مطلقة طلاق رجعي طلاق بائن، عدة المرأة التي يئست من المحيض، عدة المرأة التي لم تبلغ المحيض بعد، عدة. يقولون: طب هل على الرجل عدة؟ عدة في المصطلح الشرعي لا، أنه عدة مصطلح شرعي لا، لا لا تسمى عدة، لكن مدة لا يجوز فيها أن يتزوج نعم. يقولون متى؟ قال: إذا كان عند الرجل أربع نسوة وطلق إحداهن فلا يجوز له أن يتزوج بأخرى إلا بعد أن تنتهي عدة تلك المرأة. فقال يعني هي مجازا، يعني أو إن صح التعبير أن تسمى عدة على الرجل، يعني المدة التي يتربص فيها حتى يتزوج بأخرى. فقالوا: نعم، هل على الرجل عدة؟ قال: نعم، إذا كان عنده زوجة رابعة فطلق هذه الزوجة، إلا أن عنده ثلاث نسوة، فلا يجوز له أن يتزوج أخرى حتى تنتهي عدة تلك المرأة. إذا انتهت عدتها جاز له أن يتزوج بأخرى لتكون رابعة. وأيضا من المحرمات في التعدد الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها على ما فصلناه سابقا في أكثر من مناسبة. وأيضا من المحرمات رابعا الجمع بين أكثر من أربع نسوة، كما مر في حديث غيلان أنه كان عنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أن يمسك أربعا وأن يفارق الباقي، أن يمسك أربعا وأن يفارق الباقي. هناك شبهة عند من يمنع التعدد، هناك شبهة عند من يمنع التعدد من خلال حديث. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: استأذن بنو هاشم ابن المغيرة أن يزوجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل، فلم يأذن له في ذلك. استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزوجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعلي وقال: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها، إني أخاف أن تفتن فاطمة عن دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. وفي لفظ فذكر صهرا له وهو أبو العاص فأثنى عليه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. إذن القصة أن علي بن أبي طالب عرض عليه بن هاشم بن المغيرة ابنة أبي جهل، وبنت أبي جهل مسلمة من المسلمات، أبو جهل فرعون هذه الأمة كافر لكن ابنته مسلمة، عرضوا عليه أن يتزوج ابنة أبي جهل، فالنبي لم يأذن له في ذلك، فقالوا ها هذا النبي الكريم لم يأذن لزوج ابنته أن يتزوج عليها، فلذلك هذا التعدد صحيح هو عندكم مباح، لكن النبي لم يستحب هذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاطمة بضع مني يريبني ما يريبها يؤذيني ما آذاها، فلذلك ثاروا بمثل هذا الحديث. طب ما معنى هذا الحديث؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة، مع أن علي بن أبي طالب تزوج بعد فاطمة، لما ماتت فاطمة رضي الله عنها تزوج علي بن أبي طالب وعدد، يعني جمع بين عدة نسوة، لكن على فاطمة لم يفعل هذا. ماذا قال أهل العلم في هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله قال فتضمن هذا الحكم، يعني في الحديث، أمورا: أن الرجل إذا شرط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها، وأنه يؤذيه ويريبه، ومعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة على ألا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها ولا يريبه. وإن لم يكن مشترطا يقول في صلب العقد فإنما هو معلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه فيه. ولذلك هنا الوجه الأول الذي ذكره ابن القيم أنه اشترط على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الزواج ألا يتزوج على فاطمة، إما تصريحا وإما تضمينا، كما قال ابن القيم تضمينا، يعني اشترط ألا يؤذي النبي ولا يؤذي فاطمة. طيب الذي ستفعله يا علي سيؤذي النبي لأنك ستتزوج ابنة عدو الله أبي جهل، وسيؤذي فاطمة، وأنا أتأذى لأن فاطمة ستتأذى، فأنا اشترطت عليك ألا تؤذي فاطمة، فلذلك قالوا هذا شرط. ولذلك من الشروط الجائزة عند العلماء أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها. هذا يقول ما حكمه في الشروط؟ هذا شرط جائز، يعني لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هي اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، أو اشترط أو جعل على نفسه شرطا هو ألا يتزوج على زوجته، فيجب أن يوفي بهذا الشرط شرعا، يجب أن يوفي بهذا الشرط. فالوجه الأول الذي قاله ابن القيم رحمه الله أن النبي اشترط على علي ضمنا تصريحا أو تلميحا أنه لا يتزوج على فاطمة، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، هكذا نقل الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ثم هناك حكمة أخرى أيها الإخوة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، قال أن في ذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا من أذيته، وأذيته حرام بالاتفاق، حرام، قال هذا مما يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق، فلذلك لم يأذن لعلي بهذا لأن هذا يؤذيه وأذيته محرم بالاتفاق. والقول الثالث الذي قال به ابن حجر وأيضا ابن التين قبل ذلك جعله محتملا، قالوا أن النبي منع من أن يتزوج علي رضي الله عنه على فاطمة وجعل ذلك ما يؤذيها ويؤذيه، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم،
ومن خصائص فاطمة. فليس لامرأة أن تقول إن النبي منع زوج ابنته أن يتزوج عليها، بل هذا من خصائصه. وذلك ابن حجر قال: والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، ويحتمل أن ذلك كان خاصا بفاطمة رضي الله عنها وأرضاه. إذن هذا الجواب الثالث. الجواب الأول أنه اشترط على علي بن أبي طالب أنه ما يتزوج عليها، إما صراحة وإما ضمنا. والثاني أن في ذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي محرم باتفاق. وثالثا أن ذلك من خصائص النبي ولا يتعدى إلى غيره، ولا يتعدى إلى غيره. ثم أيضا علل النبي العلل في هذا، قال: لا أحرم حلالا، يعني هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة. وأما الجمع بينهما، أن يجمع بين فاطمة وبين ابنة أبي جهل، يستلزم منه تأذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأذي فاطمة به. فلذلك قال: ليس لي أن أحرم في النص، بالنص أن أحرم حلالا، يعني هذا ليس في أصله محرم، لا في أصله حلال، أنا ما أحرم حلالا، لكن هذا يؤذيني، هذا الأمر يؤذيني. ثم ذكر علة أخرى: إني أخاف أن تفتن فاطمة عن دينها، إني أخاف أن تفتن فاطمة عن دينها. يقول حافظ بن حجر: كيف أن تفتن فاطمة عن دينها؟ يعني لا تصبر على الغيرة، فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في أمر التدين. ويؤخذ من هذا لو أن فاطمة رضيت بذلك، يقول ابن حجر، لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من التزويج، لأنه يخاف على فاطمة أيضا أن تتأذى، ويخاف على فاطمة أن تفتن في دينها. وأيضا أيها الإخوة، فاطمة الذات كانت فاقدة من تركن إليه وتأنس به ويزيل وحشتها من أم، لا يوجد عندها أم أو أخت، أخواتها كلهن متنة، بخلاف مثلا أمهات المؤمنين اللواتي النبي تزوج عليهن، كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه مثل ذلك، وترضى لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأقاربها ونحو مما تأنس به. أما فاطمة فلا يوجد عندها من تأنس به سوى هذا الزوج. فمنع النبي علي بن أبي طالب أن يتزوج على ابنته فاطمة. إذن هذا ملخص الأجوبة، أجوبة أهل العلم على هذا الحديث، لأن بعض البعض يثير شبهة، بل حتى بعض الآباء أباء البنات بقول: يا عمي أنا ما بأذن لك تتزوج على ابنتي. قال: لما؟ قال: النبي لم يأذن لعلي أن يتزوج على ابنتي، النبي لم يأذن لعلي أن يتزوج على ابنتي، وأنا لا آذن لك كما لم يأذن النبي. نقول هذه الأجوبة، الأجوبة أن النبي اشترط على علي ضمنا أو صراحة، الثاني أن في إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن هذا من خصائص النبي وليس لأحد في أمة الإسلام، الرابع أنه يخشى على فاطمة أن تفتن عن دينها، الخامس أنه علل ذلك فقال: لا تجتمع ابنة عدو الله وابنة نبي الله. فأيضا ذكر علة أخرى: كيف تجتمع ابنة أبي جهل مع ابنة رسول الله؟ فيقال: علي متزوج بفاطمة بنت رسول الله، ويتزوج بفلانة بنت أبي جهل. قال: لا تجتمع، كيف هذا؟ تجتمعن عند رجل واحد مع أن تلك امرأة مسلمة. لكن لا يذكر هذا حتى لا يذكر بعد ذلك ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. ثم النبي قال: لا أحرم حلالا. والدليل أن النبي ما منعه لما ماتت فاطمة، تزوج علي بن أبي طالب وجمع عدة نسوة عنده رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه شبهة تذكر وينبغي الرد عليها بمثل هذه الردود. إذن هذه الممنوعات في التعدد وهذه الشبهة. طب الجائزات في التعدد؟ قال ابن حزم: وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها، وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها، يجوز أن يتزوج المرأة وأن يتزوج زوجة أبيها. زوجة أبيها ليست محرمة عليه، زوجة أبيها ليست محرمة عليه. وذلك كثير من الناس يقول والله يا عمي أنا مش أم زوجتي، مش أم زوجتي، لا زوجة أب زوجتي، يعني زوجة عمي اللي هو والد زوجتي محرمة عليه ولا لا؟ ليست محرمة عليك، بل لا يجوز أن تصافحها، اللي هو زوجة حماك، مش أم زوجتك اللي هي حماتك. حماتك محرمة مؤبد، تأبيد تحريم مؤبد، لا يجوز لك أن تتزوج أم زوجتك وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. أم المرأة محرمة عليه بمجرد العقد، أم زوجته، لكن زوجة أبيها، ماتت أمها ثم تزوج أبوها بعد ذلك، هل هي محرمة عليك؟ لا، ليست محرمة عليك. لا يجوز أن تصافحها، لا يجوز أن تخلو بها، لا يجوز أن تسافر معها، لا تتعلق بأحكام المحارم. بل لو مات اللي هو حماك اللي هو والد زوجتك، لو مات فتزوجتها جاز ذلك، لو مات عنها فتزوجتها. بل لو جمعت بين تلك البنت وبين زوجة أبيها جاز ذلك، يعني في الحكم الشرعي حلال. قال: وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها، أن يجمع بين المرأة وزوجة ابنها، أيضا زوجة ابنها ليس محرما عليك. زوج ابن زوجتك مش زوجة ابنك، زوجة ابنك محرم عليك، لكن وزوجة ابنها، امرأة تزوجتها وعندها ابن من غيرك، عندها ابن كبر هذا الابن اتزوج، إلا أن هل هذا زوجة ابن زوجتك محرم عليك؟ لا، ليس محرما عليك، ليس محرما عليك. قال: وزوجة ابنها، وزوجة ابنها، فيجمع بين المرأة وبين زوجة ابنها، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال: وأيضا الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها. قال: فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور أن يجمع بين زوجة الرجل وبنته، بس من غيرها، أن يجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها، يعني تزوج امرأة وبنت ذاك الرجل لكن مش من تلك المرأة، يجوز كذلك ولا بأس إن شاء الله تعالى. وهذا هذا في الجمع، الجائزات، الجائزات في الجمع، يعني ما يجوز في الجمع بين النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، قال: لئلا تكون قطيعة الرحم، لئلا تكون قطيعة الرحم. فلذلك يجوز مثلا الجمع بين ابنتي العم وبين ابنتي الخال، لا بأس، وإن كانت هناك رواية عن الإمام أحمد فيذكر حرمة هذا الجمع، قال: لأنه يكون قطيعة رحم بينهما بسبب الغيرة، يعني إذا تزوج ابنتي عم أو ابنتي خال مثلا أو خالة، فتكون يكون هذا بسبب الغيرة عند النساء سببا لقطيعة الرحم بينهما. لكن الصحيح أنه لا حرج في هذا الجمع. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة تزوج بأكثر من امرأة، هنا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن، مسألة ونكمل في درس قادم، لكن هذه المسألة هل القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعلمون أن العدل الواجب على المعدد يكون بثلاثة أشياء: العدل الواجب على المعدد في النفقة، والقسم المبيت، والسكن. هذه 3 أشياء يجب على المعدد أن يعدل بين زوجاته فيها: النفقة، ولها أحكام شرعية ستأتي، والمبيت القسم، والإيواء. هل القسم كان واجبا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم بعض العلماء مثل الإصطخري قال القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن واجبا عليه، قال بعدم وجوبه بعض أهل العلم، النبي ما كان واجبا عليه، لذلك هو يخير في هذا القسم، يبيت عند هذه أو عند تلك كما يشاء، لكن على غيره يجب القسم. فبعضهم ذكر من خصائصه أنه لا يجب عليه أن يقسم بين نسائه، يعني أن يقسم بينهن في المبيت، أن يعدل في المبيت. ولكن الذي ذكره أكثر أهل العلم والذي قال ابن حجر قال وهذا كله يعني من الأحاديث على أن القسم كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، قال وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار، معظم الأخبار تدل أن القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقسم لنسائه، أن يعدل بينهن في المبيت. ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا، يسأل عائشة، قال يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة. في رواية قال البغوي قال في حديث قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال البغوي دليل أن القسم كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان على غيره، حتى كان يراعي التسوية بينهن في مرضه مع ما يلحقه مشقة، لأن منقول حتى المريض، الرجل المريض وعنده عدة زوجات يجب أن يعدل بينهن في المبيت، يجب أن يعدل بينهن في المبيت، فيقول حتى مع مرضه استأذن نساءه أن يمرض عند عائشة. وهنا الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان 9 نسوة عنده، كان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9. قال ابن الإمام النووي رحمه الله قال لو لم يكن العدل عليه واجبا لما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف يده على زينب. زينب الآن في هذا الحديث لما مد يده إليها لم تكن ليلتها، بل عائشة رضي الله عنها ذكرته فقالت هذه زينب، يعني هذه ليلتي، فدل ذلك أن القسم كان في حقه واجبا. وكذلك الصحابة كانوا يتحرون يوم عائشة بالهدايا لإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه نساؤه واجتمعنا لذلك، لماذا الهدايا تأتي في ليلة عائشة؟ فقالت أم سلمة نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، فكيف يسألنه العدل في ابنة أبي قحافة؟ إذن يسألنه شيئا هو يعدل فيه عليه الصلاة والسلام ويسوي فيه المبيت والنفقة والكسوة. إذن النبي كان واجبا عليه على الصحيح من أقوال العلم كان واجبا عليه القسم، يعني التسوية بين النساء في المبيت كان واجبا عليه كما يجب على غيره ممن تزوج بأكثر من امرأة. طيب ما هو العمدة في القسم يعني في المبيت؟ كثير من الذين يتزوجوا بأكثر من امرأة يجهلون هذه المسألة ويظن أنه يجب في أنه يوم وليلة تماما ولا يجوز الخروج من عند هذه في اليوم أو من عند هذه مثلا في الليلة، وإذا قسم لهذه بالليل لا يجوز أن يذهب عند تلك بالنهار، هل هذا صحيح؟ ومثلا امرأة مريضة هل يقسم لها ولا لا؟ حائض مثلا، نفساء، هل يقسم لها أو لا يقسم لها؟ وهل إذا قسم يجب أن يسوي بين الزوجتين في الجماع أو لا؟ هذه مسألة ذكرها العلماء، هل إذا قسم هل العدل الواجب؟ لأنه عبء يا إخواني، بعض الناس يظن أنه والله التعدد تشريف وكذا ولذة وشهوة، لا، التعدد ترى عبء على الرجل أكثر من المرأة، لأنه مسألة عظيمة، إذا ظلم امرأته جاء يوم القيامة وشقه مائل، إذا ظلم إحدى زوجتي جاء يوم القيامة وشقه مائل، فعنده عبء نفسي، غير مسألة التكلفة المادية النفقة والسكنة والكذا، لا، عبء نفسي، تخيل هذا الرجل ينبغي أن يدخل على تلك المرأة وعلى تلك المرأة بنفسية مثل ما يدخل على هذه يدخل على هذه، بده يسوي ليلا يسوي في النفقة، هذه المسألة ليست هينة، تحتاج إلى حسن تدبير وإلى رجولة كما ذكرنا الدرس الماضي. فكيف تكون القسمة بين النساء؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.